الأئمة عليهم السلام عند 24:25. نجم الأزهر يقدم إليكم عند 34:31، وبعد ذلك تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 48:48. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 5:01، وبعد ذلك نقدم إليكم مفكر من الشرق عند 5:19. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأحبة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
أعزائي المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح تطيب به كل حين. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبين بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من الآية 6 من سورة الانفطار حتى نهاية الآية الأخيرة من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا يصلون ذا يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
الله.
وما أدراك ما يوم ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
الله الله على النبي.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله.
الله الله
الله. الأمر يومئذ لله.
الله
صدق العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فكيف واجه هذا التيار أسلوب تيار الباطل المتجسد بمعاوية في بطشه وإراقته للدماء وتضليله للناس من خلال إعلامه المسموم، وكيف استخدم معاوية كل الوسائل لتضليل الرأي العام كجمع بعض من الصحابة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أما تيار الحق فإنه لم يجلس ساكنا مقابل هجمات الباطل، فقد كانت له أساليبه والتي يمكن اختصارها بالمقاومة أولا والحركة المقتدرة. فبعض تصور أن الإمام الحسن عليه السلام لم يحارب خوفا، كلا، إن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان عازما بشدة على الحرب، وهو من شجعان العرب. لقد نظرت في الكتاب في شرح بطولات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في القضايا المختلفة، فبطولاته في الأحداث المختلفة كثيرة. غاية الأمر أنه في حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وحيث كان الميدان ميدان حرب، كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه يمنع أن يحارب الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وكان يمنع أن يقعا في الخطر. فقال بعضهم: لماذا تبعث محمد بن الحنفية وهو ابنك وتمنع من إرسال الحسن والحسين عليهما السلام إلى جبهات القتال؟ فقال: إني أخاف أن ينقطع نسل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهما بقية النبي، وأريد أن أحفظ نسل النبي. كان يشعر بالخطر في ميدان الحرب وأراد أن يحفظهما، لا بسبب حبه، فهو يحب أبناءه الآخرين. ونفس أمير المؤمنين عليه السلام هو رجل الحرب ورجل الميدان والمخاطر، وليس من أولئك الذين يتوهمون الخطر. غاية الأمر أنهما ابناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين لم يرغب أن يوقعهما في الخطر. ولأنهما حضرا في حروب أمير المؤمنين فلم يكن لهما صولات كثيرة لأجل هذا، لهذا لم يسجل اسم هذين العظيمين الإمام الحسن والإمام الحسين ضمن الشجعان. ولكن في الحروب الإسلامية ضد إيران كان للإمام الحسن عليه السلام مشاركة، وفي دفاعه عن بيت عثمان بن عفان أمام المهاجمين والثوار كان للإمام الحسن حضور بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام. وفي القضايا المهمة الكثيرة كان للإمام الحسن عليه السلام أيضا حضور، وفي واقعة الجمل وصفين كان له دور مهم واستثنائي. وقد لاحظت اسم الإمام الحسن عليه السلام في وقائع صفين والجمل خاصة في هاتين الحادثتين كثيرا، بينما شاهدت اسم الإمام الحسين عليه السلام أقل، أي أن الإمام الحسن المجتبى كان له حضور أكثر في الميادين والأحداث من الإمام الحسين عليه السلام. لقد كان رجل الحرب والسياسة والتدبير والفصاحة والقوة. عندما يطالع المرء محادثات ومناظرات الإمام الحسن عليه السلام يقشعر بدنه من قوته وقدرته. وفي وقائع الصلح وبعد الصلح نقل عن هذا العظيم من الكلمات القاطعة والقاصعة ما كان في بعض الموارد أشد قوة وأحد من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ولعله قليلا ما شاهدت مثل هذه الشدة والقدرة في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مقابل الأعداء، بسبب أن أمير المؤمنين لم يواجه مثل هؤلاء الأعداء وجها لوجه وعن قرب، والذين كانوا بمثل تلك الوقاحة والخبث. لهذا لا يوجد أي نقص في عمل الإمام الحسن عليه السلام، إنما كان النقص في الظروف الزمانية وباقتدار وقف للدفاع إلى الحد الممكن، وهذا كان أحد أساليبه. ففي بعض المواطن يكون الوقوف المقتدر سببا للضرر، فإن تغيير الأسلوب والمناورة في اختيار الأساليب يعدان عملا أساسيا وضروريا. والثاني الإعلام. إن العمل الإعلامي في جهاز الحق له أهمية فائقة، وغاية الأمر أن تيار الحق مكتوف في الإعلام، فإنه لا يمكن أن يستخدم أي أسلوب أو وسيلة وهو لا يبين سوى الحق والواقع. هناك أشياء تكون مرغوبة عند الناس، والتيار الباطل لا يأبى أبدا أن يظهرها كما يحب الناس، لكن تيار الحق لا يمكنه ذلك، بل يبين الحق ولو كان مرا. كيف كان يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه بطريقة مرة بحيث يتعجب الإنسان؟ نحن الذين نحب أن تكون أساليبنا مثل أسلوب أمير المؤمنين عليه السلام أحيانا نتعجب من هذا الأسلوب في بعض المواطن. أما معاوية فلم يكن يستخدم هذا الأسلوب بتاتا، كان معاوية يتملق الناس ويسعى للحصول على دعمهم بأي ثمن. لم يفعل علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الأمر أبدا، لا أنه لم يكن يعرفه، بل لأنه خلاف التقوى وخلاف الأصول. وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لولا التقى لكنت أدهى العرب. كان هذا الأمر الأصل والجذر في هذه الأعمال والسابقة المقربة لعلي بن أبي طالب من النبي، والمفاخر العظيمة التي كانت له، وتلك الذهنية والروحية العظيمة. فمن الواضح أنه يعرف أكثر من معاوية، وهو أشد ذكاء منه، ويمكنه أن يقوم بالكثير من الأعمال، ولكن الحق لا يجيز له.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء آخر من برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الشخصية، فكونوا معنا.
عزيزي المستمع، من العوامل المساعدة على توسعة الحياة والإحساس بالقوة والبهجة التمتع بالشخصية الجذابة. وشخصية أي إنسان كالشعاع الأبيض، كالموجات الضوئية، تطفي على نفوس الآخرين سحرا عميق الأثر إذا كانت تتصف بالخير والجمال. وقوة الشخصية تعني أشياء كثيرة ومهمة مرتبطة بطبيعة الإنسان ومزاجه وانفتاحه على الآخرين وحسن تصرفه في الأزمات.
إن الكون مجال مغناطيسي هائل، وكل إنسان يمكن أن يجذب ما حوله إذا كان يتمتع بمزايا وصفات حسنة، فيؤثر في الآخرين ويتأثر بهم، فيسعد بهم ويسعدهم. وشخصية أي إنسان يمكن أن تطبع أثرا قويا محببا في الآخرين إذا أحسن إظهارها. وإظهار الشخصية قد يتخذ مسلكا ماديا، كإتقان الإنصات أو الحديث أو الإرشادات أو ملامح الجسد أو نبرة الصوت أو الكتابة مثلا. وهناك طرق مادية أخرى لإظهار الشخصية، كالملامح الجسدية والحركات وطريقة الملبس وجمال الهندام واتباع العادات والطباع الحسنة وآداب السلوك.
كل إنسان مهما كان في الظاهر بسيطا يتمتع بشخصية معينة ونكهة خاصة في الحديث والتعامل مع الآخرين. أنت وأنا، هو وهي، ونحن جميعا عندما نقابل شخصا لأول مرة نسعى بعقلنا الباطني إلى تحليل خلقه وسلوكياته وشخصيته، ونحاول أن نستخلص من هذا التحليل أثرا ينطبع في النفس ويدفعنا إلى الميل إلى هذا الشخص أو النفور منه للوهلة الأولى.
عزيزي المستمع، أصحاب الشخصية الجذابة يؤثرون في الناس كما يؤثر المغناطيس في برادة الحديد. ولكثير من الناس حساسية عجيبة في مجال التأثير والتأثر بالناس.
الكاتبة الشهيرة الذائعة الصيت هيلين كيلر، بالرغم من أنها كانت عمياء صماء بكماء، اشتهرت بحساسيتها الفائقة في إدراك العناصر الجذابة في الإنسان وسر تأثيرها. تقول: ما هو ذلك الشيء غير المنظور أو المسموع أو المحسوس الذي يفعل هذا التأثير اللامعقول؟ إنه الشخصية الجذابة المؤثرة، إنها الإشعاع والذبذبات المغناطيسية التي تجذب الآخرين، إنها عناصر الاتصال وعوامل الخير في الإنسان.
مستمعينا الكرام، أن اكتساب الشخصية المؤثرة الجذابة هي العامل الأول والأساس والرئيس للنجاح، سواء داخل مجال العمل أو في محيط الأسرة أو بين الأقرباء أو في أي مجال من مجالات الحياة. الذي يتمتع بشخصية جذابة مؤثرة يصبح مصدر الإطمئنان والسعادة للآخرين فيتعاملون معه. وأفضل متعة يشعر بها الإنسان الناجح هي تقديم المعروف، ويرى أن من النبل والشهامة والرفعة أن يسعد غيره.
من وسائل امتلاك أي صفة من الصفات الحميدة أن يتصرف الإنسان وكأنه يملكها بالفعل، فمن ليس شجاعا إذا تصرف وكأنه شجاع فسرعان ما يمتلك صفة الشجاعة بالفعل. وهذا الأمر ينطبق على سائر الصفات الحسنة والفضائل النفسية كالحيوية والنشاط والتمتع بقوة الشخصية.
يقول الحديث الشريف في صفة الحلم: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. فإذا كنت تشعر بالضعف لأي سبب من الأسباب، فحاول أن تتصرف بالعكس من ذلك تماما، وذلك كفيل بأن يغير شخصيتك. وهذا يعني أن من أقرب الطرق إلى خلق شخصية متميزة جذابة هو التصرف، وكأنك تملك فعلا شخصية متميزة. كان نابليون بونابرت يقوي معنويات جنوده بثلاث كلمات، يقول: إذا لم تعرف فتعلم، وإذا لم تستطع فحاول، وإذا لم تكن شجاعا فتصرف وكأنك شجاع.
أيها الإخوة والأخوات، فلسفة ما قلناه سابقا أن هناك تأثيرا متبادلا بين النفس والجسم، فإذا كان أحدهم ضعيفا أمكن تقويته بالثاني. فأحيانا يشعر المرء بضعف في كيانه الروحي، هنا يكون الحل في الاعتماد على الجسم لتغير ذلك عبر التصرف، وكأن معنوياته عالية بإظهار القوة الجسدية. فأحيانا يشعر المرء بضعف في كيانه الروحي، هنا يكون الحل في الاعتماد على الجسم لتغيير ذلك عبر التصرف، وكأن معنوياته عالية بإظهار القوة الجسدية. وأحيانا يعاني الجسم من التعب، والحل في الاعتماد على الروح لإزالة التعب. وهنا نستشهد بالحديث الشريف المروي عن أهل البيت الأطهار: ما ضعف جسد عما قويت عليه النفس.
مستمعنا الكرام، الإيحاء الذاتي له تأثير هائل في النفس. إذا كنت تريد نفخ الروح في شخصيتك، فعليك أن تغير من تصرفاتك، أي تغير طريقة مشيتك ونبرات صوتك. تكلم بوضوح وتصرف وكأنك واثق من نفسك، فسرعان ما تشعر بالقوة تسري في أوصالك.
إن من يوحي إلى نفسه بالقوة والنشاط والابتهاج والمرح والتحدي فإنه ينفخ القوة في شخصيته. يقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمع الإيمان بالله لا مجال للحزن والخوف والضعف والشعور بالهوان، بل الساحة كلها للرفعة والعزة والعنفوان والحيوية والنشاط.
عزيزي المستمع، من أجل حياتك تمتع بشخصيتك ومرحك وحبك للناس. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
دمتم سالمين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أنتم معنا وهذا اللقاء التحليلي والحواري الموضوعي، لقاؤنا حدث وحوار. هذا اليوم سنسلط الضوء على الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، ونلقي نظرة تقييمية على نتائجها لاستشراف مستقبل المشهد السياسي في هذا البلد. لبنان الذي يعاني من تدخلات عربية وغربية وعبرية لإغراقه في أتون التوترات السياسية وقطع الطريق أمامه للاستقرار السياسي والأمني والبناء والتنمية. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أهلا حياكم الله مستمعينا الأكارم، حيث نتحدث في لقائنا لهذا اليوم عن البرلمان الجديد على عكس الدورات البرلمانية السابقة، يضم 4 تيارات وتكتلات. التكتل الأول ويتحكم بالأغلبية هو 8 آذار، وفاز بنحو 62 مقعدا بشكل مباشر، ويعد أنجح ائتلاف انتخابي. التكتل الثاني تحالف 14 آذار بزعامة سمير جعجع، وفاز بنحو 42 مقعدا، ويعتبر الائتلاف البرلماني الثاني. والائتلاف الثالث المجتمع المدني ومعارضي النظام السياسي اللبناني، ويتمتع بدعم من الغرب والولايات المتحدة، ويطالب بتغيير النظام الطائفي في لبنان، وقد حصل على 15 مقعدا. أما التيار الرابع فهو يمثل المستقلون الذين فازوا بنحو 9 مقاعد، وبالتالي يجب القول أن في البرلمان القادم ستتشكل 4 تيارات، لكن عند تشكيل الائتلافات فإن التيارات الثلاثة الأخرى ستسعى للائتلاف مع النواب المستقلين. وعلى ضوء المعرفة بالمرشحين المستقلين، يجب القول أن بعضهم سيتحالف مع تيار 8 آذار، والبعض الآخر مع تيار 14 آذار. مع فوز حزب الله وحلفائه ب62 مقعدا، وكون بعض النواب الحاليين جزء من الائتلاف المؤيد على للمقاومة، وعلى الرغم من استقلالهم في الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة، تشير التقديرات إلى أن حزب الله وأنصاره سيتمتعون بالأغلبية المطلقة 0+1. نتيجة لذلك مستمعين الأكارم، من الواضح بالفعل أن نبيه بري من المكون الشيعي سيظل رئيسا للبرلمان، ونظرا لكبر سن ميشيل عون وتردده في الترشح للرئاسة، لا يزال من غير الواضح أي مسيحي سيتولى المنصب الرئاسي. لكن تركيبة البرلمان تقول أن إرادة التيار 8 آذار لانتخاب الرئيس ستكون هي الحاسمة. أما المكون السني مستمعين الأحبة، فإنه بات يعاني من خلافات وانقسامات كثيرة، ويبدو أن من الصعب عليه الوصول إلى إجماع حول تقديم شخصية لرئاسة الحكومة، لأنه بعد مقاطعات الانتخابات من قبل سعد الحريري والمستقبل لم يكن لأي تيار أغلبية كبيرة، ولم يتمكن فؤاد السنيورة من صيدا وأشرف ريفي من طرابلس، وكلاهما من خصوم 8 آذار، من إرسال الكثير من النواب إلى البرلمان، وتدب بينهم خلافات عميقة. لابد من الإشارة إلى أن أوضاع نواب 8 آذار في البرلمان الجديد تبدو أفضل مما كانت عليه في الدورة البرلمانية السابقة. وفي الختام بقي أن نقول أنه وبسبب استقالة الحريري وتزعم سمير جعجع لأقلية 14 آذار والمال السعودي الضخم، فإن لبنان سيشهد توترات في الأشهر المقبلة. لكن بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية المتمثلة بتيار 8 آذار والقوة العسكرية العالية لحزب الله ودعم هذه الحركة للجيش اللبناني، فمن المستبعد أن تشتعل حرب أهلية في لبنان. نعم، التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي نتحدث فيه عن التركيبة السياسية للبرلمان اللبناني الجديد، ونتوقف عند مساهمات الأحبة مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. معالي من البحرين تقول: السلام عليكم. من السيد حسن نصر الله حفظه الله وأمد في عمره الشريف، سعى وأجهد نفسه كثيرا ليفتح طاقة القدر السعيد لبلده لبنان وشعبه بكل طوائفه، رغم كل الظروف الصعبة والحرب السياسية والاقتصادية ضد لبنان، المقاومة في الداخل والخارج. وشعب لبنان الوفي قد تلقى رسائله وكلماته بكل الحب والوفاء، وسعى لتحقيقها حسب معطياته وإرشاداته. وما تشاهدونه الآن في لبنان السعيد بسادته وأهله هو نتيجة تجاوب وإنجاز كلا الطرفين. هنيئا للسيد حسن نصر الله، وهنيئا لقادة لبنان وسياسيه وأهله، وألف مبروك لهم هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله ستتحقق إنجازات أكبر وانتصارات أكبر، وكل موعد انتخابات، وكل عام وأنتم بألف خير وعافية وسلام وغنى. لبنان ليس فقيرا ولا مفلسا، لبنان غني بقيادته وأهله. لبيك يا نصر الله. أم علي من البحرين كانت معنا في هذا في هذه المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، أشكر لها مشاركتها معنا، وسأنتقل إن شاء الله إلى سائر المساهمات بعد أن أرحب بضيفي الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي، التحق بركبنا في هذه اللحظات. دكتور حيان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا البرنامج. دكتور، نتحدث عن التركيبة السياسية للبرلمان اللبناني الجديد، ما هي قراءتكم لطبيعة النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية اللبنانية، وتوقعاتكم لشكل التحالفات والتكتلات تحت قبة البرلمان الجديد؟
جزاك الله خير. تحياتي لكم ومكملكم. اسمح لي هنا أبتعد عن الانفعال السياسي الذي عبرت عنه أساسيبنا في اللبناني الجديد.
نعم،
لأن نتكلم بعقل سياسي هادئ، نعتمدين على لغة الأرقام لكي نرد على الواقع ونؤكد الواقع كما أفرزته الانتخابات للتاريخ.
نعم،
النقطة الأولى أن الادعاء بانتشار قوى مفاس آزاد أعتقد تتحده الأرقام، والدليل على ذلك على أن قوى المقاومة وتحالفاتها والقوى المحسوبة عليها لا تزال تختل مكان الصدارة، وسيظهر هذا واضحا خلال الإعلان عن تشكيل البرلمان اللبناني. النقطة الثانية أن سقوط بعض الوجوه المألوفة كالأستاذ أرسلان، الأستاذ لام وهاب، الأستاذ بلبلي أو غيرهم، أو زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي حربان، الحقيقة ليست مؤشر، لأن هناك شخصيات وطنية معروفة بدعمها لتيار المقاومة ظهرت. النقطة الثالثة، ثاني الأرض يراد لغة المقاومة مملة، وخصوصا ادعاء قوى 14 آذار بأن حزب أو أن القوات اللبنانية أخذت المرتبة الأولى. يجب أن ندخل الانتخابات لنقول أولا أن المفوضية الأوروبية نفسها قالت اليوم على أن المال السياسي الذي دخل في لبنان تجاوز كل الحدود، وعلى أن القوات اللبنانية استفادوا من قوات تيار المستقبل بعد أن أعلن الحريري الحقيقة عدم مشاركته في الانتخابات. ورغم كل هذا وذاك، لنحتكم إلى الأرقام، حزب الله وحلفائه حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي أتكلم معكم فيها، حصل على 62 مقعد من 128، أي يكاد يتجاوز 50%، لأنه لم يعد البرلمان مقسوم إلى قسمين، ثاني آذار ورباط، ظهر هناك كثير أو فئة ثالثة أو توجه ثالث، وهو توجه المجتمع المدني والمستقلين. ومن خلال معرفتي بالحياة السياسية اللبنانية، أكثر هؤلاء هم الحقيقة من المؤيدين لمحور المقاومة الذي يرتد من طهران إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا. النقطة الرابعة أن الحزب التقدمي، إذا اعتبرنا أن الأمور كما سأل سياسات عن التحالفات، إذا اعتبرنا على أن تيمور جنبلاط ورشا وليد جنبلاط وتحالف مع جعجع، حصل الحزب التقدمي بالشراكة على 6 أصوات ونائب على 4 أصوات، وفاقاهما الحزب الوطني الحر التيار الحر ب 17 صوت وعمل بخمسات صوت والمرداني صوتين. بعد أن ثمتنا الأرقام نأتي إلى الصعوبات. أنا برأيي كمحلل سياسي هذا الانقسام اللبناني تحول من انقسام الأفقي إلى انقسام عمودي بسبب تدخل السفارات. وسيدي ليس لأني أتكلم على محطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا والله، فإنما الواقع أن السفير السعودي كان لا يهدى من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، وقال لأحد الأصدقاء أن طائرة أتت محملة بالأموال لدعم جماعة جحزة، ولا أعرف ما هي العلاقة التي تربط القوات اللبنانية مع السعودية. على كل هناك استحقاقات كثيرة. أنا برأيي أن أمريكا تلعب بورقتها، خاصة ترسيم الحدود، سياسة ترسيم الحدود المصرية. أن قوى المقاومة مجسدة بشكل أساسي في حزب الله، وكما أعلن سماحة السيد حسن نصر الله منذ فترة على أنها قضية لا يمكن المساومة عليها. إذا تركنا هذا الموضوع، سيأتي أيضا موضوع إعادة أموال المودعين وإفلاس لبنان، ومعروف على أن القرى التي ساهمت في هذا، هنا ضمني سأتكلم باختصار، هي عبارة عن قرى 14 آذار. لكن ماذا سيجري سياسيا إذا تركنا الجانب الاقتصادي، ولا أعرف الوقت المتاح من خلال سيادتكم. سياسيا أنا أعتقد سيتم محاولة إثارة بعض المشاكل حول انتخاب رئيس المجلس استبدال الأستاذ دنيه بري، بعد أن لم يوفق الأستاذ كيمي فرزني، وقد عبر عن هذا الكثير من قوى 14 آذار، لكن هذا سيكون مصيره الفشل. النقطة الثانية، سوف لن يتم الاتفاق على تعيين رئيس حكومة في ظل هذه التناقضات، وخاصة بعد التدخل الصهيوني الذي عبر عنه أشرف ريفي في كثير من المواقف ومن تصريحاته التي لا تمس للنباقة والسياسة السياسية في هذا الموضوع. النقطة الثالثة والتي أرجو أن لا تحصل هي عبارة عن فشل في انتخاب رئيس جمهورية، أنه كما تعرف سياسة أن الولاية للرئيس ميشيل أون تنتهي بكاتين 10/2022 وبالتالي قد يدخل لبنان في الفراغ السياسي، وهذا له تداعياته السلبية الكبيرة. وإن كانت قوى ما أزار تؤكد على أنهم هم شركاء، لكن ماذا تعمل مع من قال وصرح، وليس الدكتور سلمان الذي يقول، وإنما على شاشات الفتاة، على أنهم سيديرون قسم كبير من الشعب اللبناني قال أنه ليس لبنانيين. وأنا هنا لا أريد أن أصفر في التفاصيل أكثر من هذا. هناك أيضا الأساسي هو كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية، ومباشرة أقول لك في الموقع العارض ارتفع سعر الدولار اليوم حسب الساعة الخامسة إلى 31,000 ليرة لبنانية، وأتوقع أن يصل إلى 35,000. وأقول لك أكثر من هذا، منذ ساعتين وبحكم القوى المعطلة تم دخول لبنان في تعطيل شامل من خلال انتهاء المازوت. وتعرف سيادتك على أنه عندما أتت سفن الخير من إيران إلى لبنان وقفت قوى 14 آذار، وبكل وقاحة، وأعظم لي هذه الكلمة وأعرف أنكم لا تحبون مثل هذه المصطلحات، وقالت أن هذا مازوت مسؤول إيراني. إذا الآن في لبنان انتشار، أنا أتوقع تزايد المشاكل. برأيي هنا أختلف مع الكثير من المحللين، البعض يعني غردوا كثيرا على أن القوات اللبنانية والكتائب قد حققوا انتصار. أنا من خلال تحليل الأرقام أقول لك ومتأكد على أن قوى 8 آذار ستحصل أكثر من 70 نائب من عدد نواب مجلس البرلمان اللبناني 68، وهذا يتوقف على قوى المجتمع التغيير والمجتمع الدولي.
طيب دكتور حيان، هناك من يرى من المراقبين أن نتائج الانتخابات هي انتصار لخط المقاومة وانتصار تموز جديد، ولكن في الواقع السياسي الجديد الذي نعيشه، لماذا برأيك هذا الأمر؟
هذا الأمر أنا قلته خلال جوابي للسؤال الأول، لكن لا أريد على أن متهم بالإيديولوجية والتعصب لمحور المقاومة، لأنك كما تعرف أن العلاقات بين سوريا ولبنان متميزة وبحب الجوار، وإذاعتكم مسموعة في أغلب الدول العربية، فأنا اعتمدت اللغة الرقمية.
نعم.
يا سيدي، البرلمان 2018 الحقيقة لو أراد حزب الله وقوى المقاومة لانفردوا بالبرلمان، لكن التواضع السياسي والإمام العيش المشترك هو الذي أدى إلى المشاركة. وحتى أقول لك أكثر من هذا، هم الذين كانوا من تحت الطاولة يدعمون الطائفة السنية بقيادة الحريري. غياب الحريري أدى إلى أن السبب جعزة انفصالية للأظن سيحصل غدا مباشرة، سيأتي المشتركين الحريري والمجتمع المدني،
نعم،
وخاصة في الأشواق المقاومة ومحور المقاومة والتيار الصهيوني ليتلمس على أنها جمعة منتصرة، وأنا متأكد على أنها ستحصل على القسم الأكبر، ويمكن أن نعود إلى قوة الأرقام إذا ما جمعنا أصوات حزب الله وجمعنا حزب حركة أمل. والحقيقة يعني حزب الله حصل على حوالي 14 صوت، وحدا المجتمع المدني 15، وهناك أيضا أمل 15، والمردة صوتين، والعلويين ممثلين العلويين صوتين. إذا ما تم جمع مبدئي لهذه الأرقام نرى على أن كل ادعاءات سوى 14 آذار هي قوى فاشلة. هذا إذا استثنينا قوى التغيير والمجتمع المدني، فقط الأحزاب التي تعلم الولاء للمقاومة والانضواء تحت المقاومة، أنا بحسابات بسيطة وصلت معي إلى حدود الحقيقة 69 صوت، أي أكثر تقريبا من نصف عدد أعضاء البرلمان المبدالي. لذلك نعم، قوى الثانية أعزار هي التي انتصرت.
جيد، هل تتوقع أن يحتفظ السيد نبيه بري من المكون الشيعي بموقعه الرئاسي في البرلمان المقبل؟
والله أقول لك بكل صراحة، كنت أتخوف أن تسألني هذا السؤال من الحقيقة. هذا الموضوع متوقف على أنه تعرف سيدي أن الإنسان يقوم على النمط الطائفي.
نعم.
رئيس جمهورية ماروني ورئيس وزراء سني ورئيس برلمان شيوعي. أنا من خلال تحليلي للأسماء، طبعا هذا ليس دستور، هذا عرف.
نعم.
من خلال تحليلي للدستور، لا ليس دستور، هذا عرفا لبناني. من خلال تحليلي وجدت على أن المسافة كبيرة جدا 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 بين الأستاذ نبيه بري وبين من يليه. هلا هناك ادعاءات القوات اللبنانية ومن أشرف ريفي لأنه لا يمكن أن ينتخب، لكن الموضوع لا يتوقف على آرائه، هناك توافق برلماني. لذلك أنا أرشح على أن نبيه بري سيبقى رئيسا للبرلمان بتوفر شرطين، الشرط الأول هو رغبته، والشرط الثاني هو التوافق بينه وبين
طيب أيضا يبدو أن الرئيس العماد ميشيل عون لا يرغب بالترشح من جديد للرئاسة بسبب كبر سنه، ما هي الشخصية الأكثر حظا ليكون خلفا له، وإلى أي مدى ستكون الأغلبية البرلمانية المتمثلة بتيار المقاومة قادرة على حسم ترشيح الرئيس الجديد؟
سؤال في غاية الأهمية. وكما تعرف سيدي الفاضل، يعني أنا أتعامل بالسياسة بالمعادلات وليس بالعواطف والمشاعر.
أكيد.
أطال الله في عمر ميشيل هون. الحقيقة يعني ترك بصمة معينة على كل الزمان والعمر له استحقاقاته. إذا عدنا إلى الدائرة الضيقة وهي أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ماروني حربا.
نعم.
برأيي أن هناك ثلاث شخصيات مارونية الحقيقة مؤثرة بعيدا عن العواطف، هي عبارة عن جبران باسير، عبارة عن كلمان فرنجية، عبارة عن سمير جعجع. إذا دخلنا بالتفصيل، سمير جعجع مرتبط بالحقيقة بمجازر وأعمال هم اعترفوا بها، وبالتالي هذا مستحيل ومستبعد تماما. ولولا انتقام تيار المستقبل على ذاته وتشتت أصوات الطائفة السنية الشقيقة لما حصل على هذه الأصوات والذي دعمت بمال سعودي البعض يقدره بأكثر من مليارين دولار. كانت تولد الأصوات وشراء الأصوات واعترفت بها المفوضية الأوروبية منذ حوالي 4 ساعات كما ذكرت. يبقى الخيار بين الأستاذ سليمان فرنزي وبين جبران باشير. أنا بقناعتي هنا قوى 8 آذار سيكون لها الصوت الأعلى. وأنا أمين الحقيقة يعني برأيي الشخصي أرجو أن لا أكون مصريان إلا أن حصة الأستاذ سليمان فرنزي حصة كبيرة تتراوح 52-55%، والأستاذ جبران باشير 45-50%. إذا لم تحصل متغيرات معينة قد تتجاوز الإطار اللبناني والإقليمي، لأنه كما تشهد أن العالم كله على صفيح ساخن. وإذا لم تتغير هوية الإسلام السياسي كما قال جماعة المجتمع المدني ومعالم السلمية.
جيد دكتور، ويعني نشاهد أن المكون السني يعاني من خلافات وانقسامات كثيرة، يبدو أن من الصعب عليه الوصول إلى إجماع حول تقديم شخصية لرئاسة الحكومة. كيف ترى طبيعة السجالات المقبلة داخل هذا التيار لتعيين رئيس الحكومة، وهل بإمكانه الوصول إلى إجماع بسهولة والسرعة بهذا الصدد؟
يعني أيضا أكون صريح،
نعم
المجتمع، لا أقول المجتمع وإنما أقول يعني السنية السياسية،
نعم
نشاهد انقسامات كبيرة مع مزاجية شعب الحريري ومع تعدد ولاءاته ومع كثره للكثير من الأصدقاء، وأنا مطلع على هذا الموضوع، ومع تحالفاته الشيطانية ومع وقوفه الموقف المعادي لسوريا ولإيران ومع رفضه لكل محاولات المساعدة الإيرانية، أدى في الدرجة الأولى وأقول لك وتحديدا بعد 2009 إلى ظهور قوى السنية السياسية ليست متفقة معه على الإطلاق. وزاد من هذا النفور هو انضماء السنيورة ومعروف علاقته مع الكيان الصهيوني وخاصة خلال حرب تموز، تعرف قوى أخرى و يعني تشظف
السنية
السياسية. الآن ماذا يحصل؟ الآن يبحثون عن الحقيقة من يمثل السنية السياسية. أغلب أصدقائنا من الطائفة الشقيقة يعني ينظرون إلى الوحدة الإسلامية كوحدة حقيقية جامعة، وعلى أن العدو الأول هو العدو الصهيوني. غرد خارج السن أشرف ريفي، و الحقيقة ليس زمن حصلت ملاكمات كلامية بينه وبين ممثلي حزب الله وممثلي أمل، وانحكست مباشرة على الوضع الداخلي. لذلك أعظم على أن السنية السياسية تتحتكم إلى العقل، وهناك وجوه كثيرة مرشحة لتكون بديلا للحريري بعد أن فج شعب الحريري، بعد أن غدر بدماء والده وبعد أن غدر بمستقبل لبنان. طبعا هذا رأي شخصي، قد تتفقون معي قد تختلفون معي، لكن هذا هو رأي شخصي. وبعد أن سلم أوراقه للسعودية ولا سيما قبل اعتقاله وفي السعودية وكل العالم شاهد، وبعد سفر إلى أمريكا وبريطانيا، وبعد أن خرج منذ 3 أشهر ليعلن بشكل واضح أنه ضد مسيرة المقاومة، وسمى بالاسم سماحة السيد حسن نصر الله، وبعد يومين سمعنا الخطاب سماحة حسن نصر الله ولم يتعجم عليه بكلمة واحدة. ولدي معلومات تؤكد على أن أكثر التكتلات السياسية التي وقفت ضد غياب الحريري الحقيقة المزعجة كانت هي قوى المقاومة اللبنانية، لأنها حريصة على كل موقف لبناني. هناك قوى سياسية من السياسي السياسي، لكن اعذرني يعني لن أذكرها حتى لا يعتبر بعين أي منها، ونحن في سوريا لم نتعود كما في إيران على الحديث في هذا المنطقة.
جيد جيد جميل دكتور حيان، ولاستجماع أطراف